من يقرأ؟ تفضل.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم نعم.
يقول الشارح: ولا يقاس بخلقه.
ايه.
قياس في اللغة التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل بهم. قال سبحانه في الآية: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين. فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك. فهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق وحق. يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه، وألفاظه أحسن الألفاظ وأصدقها وأوضحها. وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك والتسليم له.
طيب، بين المؤلف بعد أن ذكر قوله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، بين أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، بمعنى لا يشبه بهم ولا يمثل بهم سبحانه وتعالى، ولا يجوز ذلك، لأن القياس يا إخواني يلزم منه الاشتراك في الوصف أو في الحكم، وهذا غير وارد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ذكر العلماء أن القياس المنفي هنا هو قياس التمثيل وقياس الشمول. والمقصود بقياس التمثيل يعني أن تقول يد الله كيد المخلوق، مغفرة الله كمغفرة المخلوق، وجه الله كوجه المخلوق، إلى آخره من الأنواع التي يقال فيها يعني أو يقاس فيها الله بخلقه على وجه التمثيل. هذا يسمى قياس التمثيل، يقول هذا مثل هذا، هذا قياس، هذا مثل هذا، هذا قياس. والنوع الثاني من القياس المحرم في حق الله جل وعلا هو قياس الشمول، وهو ما يعرف عند العلماء بالعام الشامل لجميع أفراده، العام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في المسمى ذلك اللفظ ومعناه. والعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. مثال ذلك يا إخواني الحياة. الحياة صفة، نقول إن الله سبحانه وتعالى ذلك، نقول الحياة، نقول لا يقال إن حياة الله كحياة المخلوق، لأن كل من الله والمخلوق يشمله اسم حي. أو نقول الوجود، وجود الله كوجود المخلوق، لأن كل منهما يشمله اسم موجود. أو علم الله كعلم المخلوق، لأن كل منهما يشمله اسم عالم، وهكذا. هذا يسمى قياس الشمول. هناك اسم اشترك فيه اثنان، فنقيس أحدهما على الآخر لاشتراكهما في ذلك الاسم. أو اشتراكهم في ذلك اللفظ ومعنى ذلك اللفظ. هذا يسمى قياس الشمول. فقياس الشمول وقياس التمثيل لا يجوز أن يستعمل في حق الله جل وعلا. هناك نوع ثالث من القياس وهو ما يسمى عند العلماء بقياس الأولى، بقياس الأولى، وهذا يستعمل في حق الله جل وعلا، وهذا يستعمل في حق الله جل وعلا. وتعريفه هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، مثل ما يذكر العلماء في حكم ضرب الوالدين. ما حكم ضرب الوالدين؟ حرام، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ فلا تقل لهما أف. إذا كان الأف ممنوعا، إذا كان الأف ممنوعا ومحرما، فالضرب من باب أولى. وما حكم إحراق مال اليتيم؟ حرام، لأن الله عز وجل حرم علينا أكل مال اليتيم، الأكل الذي هو أخف من الإحراق. الإحراق لا ينتفع به لا هو ولا أنت، والأكل ينتفع به أحدكما، فيكون تحريمه من باب أولى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، ما معناه بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول هو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله إيش؟ الله أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق، لاحظ معي، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى به. مثال ذلك يا إخواني، استدل أهل السنة على إثبات صفة العلو بأدلة كثيرة، من القرآن، من السنة، من الإجماع. ومما استدلوا عليه به قياس الأول، قالوا العلو كمال، العلو كمال، العلو كمال لله جل وعلا، أو آسف كمال في الأصل، أو بالنسبة حتى للمخلوق يسمى كمالا أو يكون كمالا. فإذا كان هذا الوصف كمالا من كل وجه، فإن خالق الكمال أولى به، اللي خلق الكمال في المخلوق أولى بأن يتصف به، لأنه لا يليق أن يكون المخلوق على وجه كامل والخالق خالب من هذا الوصف الكامل، لا يليق. يعني هل يمكن أن نصف المخلوق بأنه عالم والله خالي عن هذا الوصف، وصف العلم؟ هل يمكن هذا عقلا؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن الرب سبحانه وتعالى يخلق المخلوق علماء ويؤتيهم العلم ويكون هو متجرد من هذا الوصف؟ ما يمكن عقلا، ما يمكن، نقول أبدا. والدليل على صحة هذا النوع من القياس قال الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى، يعني فكل وصف أعلى فهو لله جل وعلا، فكل وصف أعلى فهو ثابت لله جل وعلا. كل وصف نصف به المخلوق وهو أعلى لا يلحقه نقص، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فهو ثابت لله جل وعلا. طيب، هنا يسألني سؤال، نسأل سؤالا، وهو أن يقال هناك أوصاف يا إخواني هي بالنسبة للمخلوق كمان، مثل وصف الزواج، وصف الأكل والشرب. المخلوق الذي لا يأكل ولا يشرب يقال به علة وبه مرض، والمخلوق الذي لا يتزوج أو لا يقدر على الزواج يقال إنه مخلوق إيش؟ ناقص. فهل نثبت هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى بحجة قياس الأولى؟ نثبتها ولا نثبتها؟ لا نثبتها. لماذا؟ لأنها ليست كمالا من كل وجه. ونحن ننظر يا إخواني إلى كمال الصفة ليس باعتبار ما يضاف إلى الإنسان، ننظر إلى كمال الصفة ليس باعتبار ما يضاف إلى الإنسان، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار كمال الصفة في ذاتها، هل هي صفة كمال أو صفة نقص؟ لأن الصفة قد تكون صفة كمال بالنسبة لأحد معين. النوم الآن يا إخواني صفة كمال بالنسبة لنا، الإنسان اللي ينام نوم طبيعي يعتبر أكمل عندنا من الإنسان اللي نوم غير طبيعي أو لا يأتي النوم إلا بمهدئات ومنونات. واضح هذا؟ فليس كمال الصفة باعتبار إضافة للإنسان، وإنما باعتبار إضافة للصفة نفسها، باعتبار كمال الصفة بذاتها. فصفة النوم حقيقة صفة ماذا؟ نقص. الإنسان يحتاج إلى الراحة، يدل على أنه يتعب ويصاب بالإعياء ويصاب باللغوب. نعم. ولذلك لا نقول إنه صفة كمال بالنسبة لله أو صفة كمال بكل وجه، لا نقص فيه بوجه من وجوه، لكن العلو العلو وصف كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه، العلم كذلك وصف كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه، معيون الله. نعم. طيب قد تقول لي هناك أوصاف هي في الحقيقة نقص بالنسبة للمخلوق، مثل وصف الكبر والمتكبر، هذا وصف إيش؟ نقص، ومع ذلك أثبته الله. الحمد لله أثبته الله لنفسه. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الوصف هو بالنسبة للمخلوق نقص أو بالنسبة للمخلوق غير لائق، لأنه ليست عنده مقتضيات هذا التكبر. أنت عبد خلقت من ضعف وترجع إلى ضعف وتصرف فيك، فاتصافك بالكبر لا يليق بك، اتصافك بالكبر وضع للصفة في غير موضعه. مثل لو خلينا يا إخواني نملة تحكم بين الناس، نملة تحكم بين الناس، وش يسمى هذا؟ هذا نقص، هذا غير لائق. لكن وصف الحكم يا إخواني بالنسبة للنملة هو وصف كمال يضاف إليها؟ هو وصف كمال وصف الحكم ولا لا؟ وصف كمال. إذا أضفناه إلى النملة يصير وصف كمال. ليش؟ لأن ما عندها أصلا الاستعداد لهذا الأمر، ولا عندها القابلية، وقد تجردت من كل المقتضيات التي تؤهلها لأن توصف بأنها حاكمة على الناس، معين لا في هذا. فكذلك لو وصفنا المخلوق بالكبر ما هو وصف كمال بالنسبة له، لكن وصف الكبر نفسه كمال لمن كانت عنده مقتضيات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوصف بالمتكبر، يوصف بالمتكبر لأنه لا تتم السيطرة على الخلق ولا يكون الجلال والهيبة والعظمة من الله جل وعلا إلا به. فهو وصف كمال بالنسبة لله ووصف نقص بالنسبة للمخلوق. والعكس أيضا صحيح، الزواج وصف كمال بالنسبة للمخلوق وهو وصف نقص بالنسبة لله، لأن الزواج لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا عن احتياج، لا يكون إلا عن احتياج. ولذلك ننزه الله سبحانه وتعالى عنه، ننزه الله سبحانه وتعالى عنه. إذن فثبت لنا بهذا أن القياس ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس تمثيل، وهو أن تمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه. والثاني قياس شمول، وهو ما يعرفه العلماء بالعام الشامل لجميع أفراده، العام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعنى. مثل الحياة تقول الله حي والمخلوق حي، إذن فأحدهما يماثل الآخر. قل لا، هذا القياس أيضا لا يجوز بالنسبة لله. أما قياس الأولى فهو صحيح وقد استعمله العلماء، ودليله من القرآن ولله المثل الأعلى، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. طيب ثم قال يقول الشيخ ولا يقاس بخلقه القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه بهم لا يشبه ولا يمثل بهم. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. هذا دليل منع ماذا؟ منع قياس الله سبحانه وتعالى بخلقه المذكور في النوعين الماضيين. طيب ثم قال فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك. ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا كما قال المؤلف تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. هنا الآن بدأ المصنف يعلم لماذا نثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لا نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله ولا نثبت إلا ما أثبته رسوله له ولا ننفي إلا ما نفاه رسوله عنه؟ لماذا؟ قال لأنه أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه مبررات كوننا ننقاد لنصوص الكتاب والسنة ونأخذ منها في هذا الباب دون أن نأخذ من غيرها. قال فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق لا يحيطون به علما فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين. فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه فهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك. وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فما أخبر به فهو صدق وحق يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان فيجب قبول ذلك والتسليم له. يقول العلماء إن الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة وجب قبوله وقبول ما دل عليه وجب قبوله وقبول ما دل عليه. ما هي هذه الأوصاف الأربعة؟ أن يكون أولا صادرا من عالم، أن يكون الخبر صادرا من عالم، وإليه الإشارة بقوله وإليه الإشارة بقوله خلوكم معي الإشارة بقوله ماذا؟ فإنه أعلم بنفسه. نقول يجب قبول الخبر وقبول ما دل عليه إذا تضمن أربعة أوصاف. إذا تضمن الخبر أربعة أوصاف، الوصف الأول أن يكون صادرا من عالم وإليه الإشارة بقوله فإنه أعلم بنفسه. قال الرب سبحانه وتعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. الثاني يا إخواني الصدق وإليه الإشارة بقوله وأصدق قيلا وأصدق قيلا، وهذا نص آية ومن أصدق من الله قيلا. فإذا كان الخبر قد جاء من صادق فإنه يجب قبوله يجب قبوله، ولا بد أن يكون الخبر موصوفا بالصدق حتى يعني هذا وصف جوهري بالنسبة للخبر حتى يقبل ويميز بينه وبين الخبر الذي يرد. الوصف الثالث أن يكون الخبر فصيحا بينا لا لبس فيه ولا غم، وإليه الإشارة بقوله ها وأحسن حديثا. قال الله جل وعلا الثالث أن يكون فصيحا بينا لا لبس فيه ولا غموض. إذا كان فيه لبس أو غموض يا إخواني فإنه يبقى غير بين، فلا ندري ماذا يراد به حتى نصدقه أو نكذبه أو نستفيد من مدلوله. إذن فلا بد أن يكون فصيحا بليغا بينا لا لبس فيه ولا غموض. قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حديثا. ومن أحسن من الله حديثا. إذن فالشيخ أشار إلى ثلاث أوصاف. بقي الوصف الرابع وهو قوله سلامة القصد والإرادة من المتكلم أو من المخبر. سلامة القصد والإرادة من المخبر. سلامة القصد والإرادة من المخبر. يعني أن يكون أعطاك الخبر وهو يريد بك، يعني يريد خيرا، أو أين يعني يكون هذا أبلغ في وجوب قبول خبره، أبلغ في وجوب قبول خبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر قريشا بما هم عليه وينهاهم عن الشرك وقف في على الصفا ونادى الناس اجتمعوا عليه، قال: رأيتم لو أن خيلا خلف هذا الجبل، إيش قال؟ قال: رأيتم لو أن خيلا خلف هذا الجبل، لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ إيش قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كلمة. يعني ونحن نعرف حدبك ونصحك وحسن نيتك بالنسبة لنا. يعني فهذا ما يدل على مما يؤهل لقبول خبرك، أو يوجب علينا قبول خبرك لو قلت لنا مثل هذا الخبر. أنت ولدنا وابننا ونعرفك بالعقل والصدق والأمانة، لاحظتم بيننا. وهذا دل عليه قوله سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله سبحانه وتعالى لكم الأحكام والعقائد من لئلا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا. وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يعني فمقصود الله سبحانه وتعالى ومراده مما آتانا من الأخبار وعلمنا من الأحكام هو أن يهدينا وأن يدلنا على ما فيه خيرنا وصلاحنا ونجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. وهذا مما يحتم علينا قبول الخبر الذي جاءنا من عند الله جل وعلا، الذي جاءنا من عند الله جل وعلا. طيب، إذن فقد اجتمع في أخبار الله هذه الأوصاف الأربعة على أتم الوجوه أكمله، أنها جاءت من عالم وهي صادقة، والله صادق سبحانه وتعالى، بل هو أصدق قيلا، أي نعم، وجاءت أيضا بليغة بينة لا لبس فيه ولا غموض، وجاءت ماذا رابعا، أي نعم، بسلامة قصد وحسن إرادة. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فإنه يجب علينا أن نقبل الخبر الذي جاء، الخبر الذي جاء متصفا بها، جاء متصفا بها. طيب، ومثل هذا يقال يا إخواني، مثل هذا يقال في خبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل جاءت تلك الأخبار من عالم ولا جاءت من جاهل؟ من عالم، هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وعليه فخبره يجب قبوله. وجاءت من صادق ولا من كاذب؟ من صادق، وحاشا رسول الله ورسول الله جميعا أن يكونوا من الكاذبين، بل هم معصومون عن الكذب عصمة. يعني يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع له بعض الذنوب والمعاصي، لكن ما يقع منه الكذب أبدا، لأن الكذب يخرب العصمة ويقدح في النبوة والرسالة، يقدح في النبوة والرسالة. طيب، وهل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وكلامه فصيح بين بليغ لا لبس فيه ولا غموض، أو هو ملتبس على الناس لا يفهم الناس مراده ولا يعرفون مقاصده؟ بل هو أين أوتي جوامع الكلم، أين، وأيضا أين عن سلامة القصد والإرادة، نعرف أنه أرحم الخلق بالخلق وأشد الخلق حدبا عليه، وحسن قصد لهم. ولذلك يجب قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لتمام الشروط الأربعة في خبره، وما تتمت هذه الشروط الأربعة وجب قبول الخبر الذي جاء فيها. نعم. ثم قال:
ثم رسلهم صادقون مخطوفون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
نعم.
صادقون مخطوفون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه. الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، مخطوفون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقيل لهم الحق وبلغوه من خلقي، فيجب قبول ما وصف الله به فهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أي ما يتلقونه عن الشيطان، فالمتنبئين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. قال تعالى في سورة البقرة: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليه الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام، وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ورفض ما قاله المبتدعة والظلمان ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت به الرسل، معتمدين على أهوائهم، أو مقلدين لمن لا يصلح القدوة من الظلمان.
أحسنت. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون. هذا ليبين ماذا؟ أنه كما أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فكذلك الواسطة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أيضا كانت سليمة، فرسله صادقون لا يجري منهم كذب، والكذب كما ذكرنا قادح في عصمتهم، ولذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى منه، فلا يعني يذكر أو يعرف عنهم شيء من الكذب، بل ولا يكون. طيب، ومصدوقون معناها من أتى إليهم بالخبر، يعني أن الذي جاءهم بالخبر أيضا صدقهم، فلم يكذبهم ولم يزد في تلك الأخبار أو ينقص منها، وهو الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، بل والرب سبحانه وتعالى لم يبعثهم بكذب. يعني هناك فرق بين الثنتين، صادق أنه ما يتكلم بكذب، ما يقول قال الله والله ما قال ذلك، هذا واحد. ومصدوق ان الخبر الذي جاء به ايضا صدق، مضمونه صدق مطابق للواقع. وهذا يعني ان النبي كما انه لا يكذب كذلك لا ياتي بالكذب. شوف، لا يكذب ولا ياتي بالكذب. الان انا ممكن اقول لكم انه والله الصحف نشرت بالامس ان فلان فعل كذا، أنا صادق فيما أخبرت به أن الصحف نشرت هذا الشيء، لكن هل وقع ذلك الشيء؟ ما وقع. فأنا الآن صادق فيما أخبرتكم به، لكن لست مصدوقا، يعني اللي زودني بالخبر ما أعطاني خبرا صادقا. هذا الفرق بين صادق ومصدوق. صادق بمعنى أنه لا يأتي بخبر يخالف الواقع، ومصدوق بمعنى أن ما جاء به صدق، مضمونه الصدق. فالذي أرسلهم لم يكذبهم، والذي أرسل إليهم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكذب. قال الله جل وعلا في وصفه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك في السماوات أمين، لا يمكن نزل به الروح الأمين، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يزيد أو ينقص. فهنا السلسلة عندنا ثابتة تامة واضحة، ما فيها مثل ثقب الإبرة مما يعني يكون منفسا للكذب أو مجال للزيادة، بل إن الله توعد وعدا وهو أصدق يعني أصدق القائلين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو خان هذه الأمانة فكذب على الخلق ها لأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عن حادثين، ما أحد منكم يقدر أن يحجز الله سبحانه وتعالى عن هذه العقوبة الأليمة التي ينزلها بمن يكذب عليه. طيب، في بعض النسخ يا إخواني صادقون مصدقون، يعني النسخة اللي عندنا إيش؟ مصدوقون. مصدقون ما معنى مصدقون؟ نعم نعم موسى أحسن، أن الله سبحانه وتعالى يصدقهم بقوله وبفعله، يصدقهم بقوله وبفعله. طيب تصديقه لهم بقوله معناه مثاله قوله سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتصديقه لهم بفعله كيف؟ أي نعم، تأييدهم ونصرتهم، تمكينهم في الأرض، إجابة دعائهم، إدالتهم على خصومهم، وهذا ظاهر لمن يعني تبينه، تأييدهم بالمعجزات والآيات العظيمة. نعم، فإن هذا من أعظم تصديق الله الفعلي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهل يليق بالله يا إخواني أن يأتي إنسان ويدعي النبوة ويكذب على الله 23 عام ها والله سبحانه وتعالى يتركه يفعل ما يشاء، بل ما يزيد مع الأيام ما قاله إلا تحقيقا في الأرض وتمكينا فيها، هل يليق هذا بالله؟ هذا يسمى خداعا تمويها، تعالى الله أن يكون كذلك. فهذا من أدل الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، من أدل الأدلة على صدق الله في نبوته. أو يقال في مصدقون يعني مصدقون شرعا، يعني يجب قبول ما جاءوا به شرعا، يعني يجب على أممهم أن يصدقوه ولا يكذبوه. مصدقون بمعنى واجب على الأمم تصديقهم شرعا. لماذا قلنا شرعا يا إخواني؟ لماذا قلنا شرعا؟ نعم ها؟ أي دون أن يكون قدرا وكونا، لأن الحاصل أنه هل الأمم صدقت ولا كذبت؟ فيها مصدق وفيها المكذب، والأكثر هم المكذب، فنحن نقول يجب تصديقهم شرعا. لكن هل يجب تصديقهم قدرا؟ هل هو تصديقهم قدرا واجب؟ يعني يجب أن يكون القدر الذي قدره الله أنه تام في تصديقهم؟ لا، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن، خلق الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن، ولذلك قلنا يجب تصديقهم شرعا، يجب تصديقهم شرعا. طيب، ثم قال الشيخ: وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصف الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل مجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشيطان، كالمتنبيين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كل هؤلاء يقولون عن الله ما لا يعلمون. ثم قال كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويشتروا به ثمنا قليلا. وهذا الكلام كله إشارة أو بالأحرى يعني تصريح بأن أهل التحريف قد خالفوا المنهج الذي جاءت به الرسل، حيث كانوا يقولون إن الله لم يرد بوصفه نفسه كذا وإنما أراد كذا، فهم كذبوا من جهتين، قالوا لم يرد هذا كذب على الله، وأراد هذا كذب على الله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا لم يرد باليدين، اليدين الحقيقيتين، كذبوا على الله. من قال لك أنه أراد هذا؟ ثم وأراد بهما النعمة أو القوة أو غيرها من التأويلات، كذب على الله في هذا أيضا، وقال على الله بغير علم. ومن قال لك أن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك أو أراد ذلك؟ ما دليلك على ذلك؟ سيأتينا إن شاء الله في أنه ما نلجأ إلى المجاز في الأسماء والصفات أو في كلام الله سبحانه وتعالى أو في الكلام العام إلا بعد تحقق أربعة أوصاف، سيأتي إن شاء الله تفصيلها. طيب، ثم قال: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسل عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينه وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة ملائكة الكرام، وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسوله. شوف كيف الشيخ قبل أن يبدأ في ذكر أخبار الله وأخبار رسوله في باب الأسماء والصفات ذكر إيش؟ السند، وأنه مأمون تام، وأنه يجب قبول تلك الأخبار التي تأتي لتوافر جميع الصفات في الخبر الذي يجب قبوله. لاحظ، قال: وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ورفض ما قاله المبتدع والضلال من يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت برسل، معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح لقدوة من الضلال. ثم قال:
ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
حسنت.
الشر المفردات، ولهذا تعليل لما سبق في كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. ربه الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه. العزة القوة والغلبة والمنعة، إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. يصفون أن يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله. وسلام قيل هو من السلام بمعنى التحية، قيل من السلام من المكاره. على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم، جمع مرسل وتقدم تعريفه. العالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله. المعنى الإجمالي قد بينه الشيخ رحمه الله بقوله: فسبح نفسه، إلى آخر ذلك. ما يستفاد من الآيات: أولا تنزيه الله سبحانه عما يصفه به الضلال والبهتان مما لا يليق بجلاله. ثانيا صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. ثالثا مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. رابعا رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد.
أحسنت. هذا الكلام في هذا المقطع تعليل للسابق، أو بيان بيان لوجوب قبول أو تعليل لوجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسله فيما أخبروا به عن الله جل وعلا. قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ: فسبح نفسه عما وصفه به مخالفون الرسل. سبح بمعنى نزه نفسه عما وصفه به المخالفون، والمخالفون المقصود بهم المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ثم سلم على المرسلين، لماذا؟ لأنهم قد بلغوا البلاغ المبين وآتوا بالأخبار سالمة، الأخبار عن الله سبحانه وتعالى سالمة من كل عيب ونقص وآفة، وجاءوا بها صادقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. ولذلك قال وسلام على المرسلين بعد أن قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، على وجه المناسبة. ثم قال بعدها والحمد لله رب العالمين، لما نزه ناسب أن يثبت صفات الكمال لله في قولها الحمد لله، وهذا من باب ما ذكرنا لكم قبل أيام، باب التخلية قبل التحلية. التخلية في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والتحلية في قوله الحمد لله رب العالمين. طيب، وهذا كثير يرد، تجد التسبيح دائما يسبق الحمد، سبحان الله والحمد لله، لأن السبحان تخلية والحمد تحلية، لأننا بالحمد نثبت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به مع المحبة والتعظيم، وهذا هو معنى الحمد، وهذا هو معنى الحمد. طيب، وحتى في دعاء الركوع السجود نقول إيش؟ سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني هذا التسبيح مصحوب بالحمد، لأن يعني أعظم الكمال وأجله هو ما جاء فيه ذلك الكمال، قد يعني نفي عن الموصوف صفات العيب ثم أضيفت إليه صفات الكمال، فاجتمع له الكمال من كل وجه، اجتمع له الكمال من كل وجه. طيب، قال يقول الشيخ سبحان اسم مصدر من التسبيح والتنزيل. المصدر معروف وهو ما دل على الحدث، الفعل ما دل على حدث وزمن، تقول قام دل على حدث وهو القيام، وزمن وهو الماضي أو المستقبل أو الحاضر، والمصدر ما دل على الحدث، قام قياما، القيام يا إخواني غير متعلق بزمن، هذا يسمى إيش؟ مصدر. اسم المصدر هو ما وافق المصدر في الحدث لكن كان أقل منه حروفا، أقل منه حروف. الآن توضأ مصدره توضؤا، واسم المصدر منه وضوءا، فوضوء اسم مصدر من توضأ. طيب، واغتسل اغتسالا، واسم المصدر غسلا، وسبح المصدر منها تسبيح، واسم المصدر سبحانه. اينا قال اسم مصدر من التسبيح والتنزيه. ربك، الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه، وهذا واضح. العزة، القوة والغلبة والمنعة. كلمة العزة تطلق على القوة والغلبة والمنعة أيضا، يقال أرض عزاز إذا كانت لا تسيخ فيها أقدام المارين بها أو الواطئين له، وهذا مشهور عند حتى العوام، يقول عزة ولا من عزة، الأرض هذه عزة ولا من عزة، يعني قوية صلبة ممتنعة أو لا. فالقوي الممتنع على غيره المريد له بالسوء يسمى عزيزا، يقال عنده عزة نفس، يعني يمتنع على خصومه ولا يذله، وهو قوي أيضا. قال رب العزة، وإضافة الرب للعزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، باب إضافة الموصوف إلى الصفة. الموصوف من هو؟ الرب، إلى الصفة التي هي العزة، مثل دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني والدين الحق، فكلمة دين موصوف والحق صفة، هذا من باب إضافة الموصوف. ويقول إيش؟ ويقولون مسجد جامع، مسجد جامع يعني المسجد الجامع، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي يصف به المخالفون الرسل مما لا يليق بجلاله. وسلام على المرسلين، قيل هو من السلام بمعنى التحية، يعني تحية وإجلال وإعظام لهؤلاء المرسلين، وقيل هو من السلامة من المكاره. أنا ما أدري هل كلمة السلام هنا يعني سليمة ولا خطأ مطبعي، لكن المقصود المعنى واضح، وقيل من السلامة من المكاره، يعني وسلام على المرسلين كأنه دعاء للمرسلين بأن يسلمهم الله من كل سوء، من كل سوء. واسم السلام الذي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قد اختلف المعنى على هذا الأساس، يعني قيل السلام بمعنى المسلم على خلقه المحيي لهم، يعني المحيي المؤمنين منهم، يحييهم ويكرمهم ويبالغ في عظامهم. وقيل المسلم لهم من العيوب والنقائص، والنقائص ولا مانع من اجتماع المعنيين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. على المرسلين أي الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم جمع مرسل وقد تقدم تعريفه. والعالمين جمع عالم وهم كل من سوى الله، هذا تعريف العالم بشكل دقيق، كل من سوى الله فهم عالم، العرش والقلم والكرسي واللوح المحفوظ والسماوات السبع والجنان والنيران والملائكة والناس والجن كلهم يسمون عالم، وما بينهما وما دونهما وما وراءهم يعتبر عالم. نعم.
ما يستفاد من الآيات؟ قال تنزيه الله سبحانه عما يصف الضلال والجهال مليق بجلاله. ثانيا صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. ثالثا مشروعية السلام على الرسل عليه الصلاة والسلام واحترامه. رابعا رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل لا سيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكر مشروعية الثناء على الله وشكره على نعم التي من أجلها نعمة التوحيد. طيب هذه الباقي في الوقت متسع يعني في بحث عندنا وهو مهم جدا، وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم بما أن بحثنا أنهم صادقون هل بلغوا لنا البلاغ المبين، أو هل بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين في باب الأسماء والصفات، أو أن هذا الباب تركه النبي صلى الله عليه وسلم مشتبها ملتبسا على الخلق لم يوضحه تمام التوضيح للأمة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الباب في الفتوى الحموية، وقد لخص الشيخ ابن عثيمين هذا الموضوع تلخيصا جيدا ورتبه ترتيبا حسنا، فإن كان في الوقت متسع ما عليكم ضيق قرأناه، وإلا تركنا. في إشكالية في الوقت؟ ها؟ طيب نجعله غدا. طيب غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أحد من سؤال واستفسار. نعم أي ما يصلح هذا أي أي كل هذه ما تصلح. هذه شوف ما تصلح من باب الأسماء، لأن الاسم مشترط فيه أن يكون حسنا من كل وجه، فكلمة مهندس يعني تحتمل الهندسة الطيبة والهندسة الخبيثة معيون الله، واسم ما أثبته الله لنفسه. ولذلك نحن نقول لا يجوز أن يثبت لله من الأسماء إلا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بباب الأوصاف يجب أن تكون الأوصاف أعلى ما يمكن، ولله المثل الأعلى يعني لله الوصف الأعلى، هذا في باب الأوصاف. وعليه قد يوصف الله بوصف، قد يوصف الله بوصف لا يكون حسنا من حيث الاسم لكن حسن من حيث الوصف، مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نصف الله بالمكر، لكن المكر بمن؟ المكر بمن يمكر به. فحسن الوصف هنا متى يكون؟ حسن الوصف حينما يكون مكرا مقابلا للمكر لا مكرا ابتدائيا معي. ولذلك ما نشتق لله اسم من هذا الوصف فنقول الله الماكر. ليه؟ لأنه إذا قلنا الله الماكر وصفنا الله بالمكر على طول الخط، وهذا الاسم بهذه الطريقة ليس حسنا من كل وجه، ليس حسنا من كل وجه. ولذلك قال العلماء لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا بأحسن الأسماء، وأحسن الأسماء هي التي وردت في الكتاب والسنة، وما سواها لا يمكن أن يطلق عليه حسن، لأن لا ندري ما يليق بالله جل وعلا. وأما الأوصاف فيجب أن يوصف الله بأعلى الأوصاف، إذا كان وصف عاليا من كل وجه. ولذلك قلنا لكم أنه قياس الأولى ثابت لله. لماذا؟ لأن فيه علو، لأن فيه إيش؟ أنه فيه وصف لله بالعلو بأعلى ما يمكن. كل كمال ثبت المخلوق فالله أولى به. يبقى عندنا باب الخبر، باب الخبر هو أوسع الأبواب. فإذا أطلقت هذه الكلمات من باب الخبر الآن نقول الله مريد، الله متكلم، هذا من باب الخبر عن الله لا من باب التسمية، وباب الخبر واسع. لكن هل تسمي الله بالمريد؟ المريد ما يسمى الله به. ليه؟ لأنه ما يتضمن حسن. أنا مريد وأنت مريد والله مريد، ها؟ وإرادة فلان إرادة قبح وسوء، وإرادة فلان إرادة حسن وطيب، فلا يوصف الله به، يتضمن معاني قبيحة ومعاني طيبة فلا يسمى الله به. لكن يخبر به عنه، نعم يخبر به عنه، لا يلزم أن يكون حسنا، لا يلزم أن يكون حسنا، لكن يلزم أن لا يكون سيئا من كل وجه. ولذلك نخبر عن الله بأنه شيء، نخبر عن الله بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل الله شيء أو غير شيء؟ شيء. أنتم قلتم الآن شيء، هل نقول هذا أنه اسم لله شيء؟ ها لا. وكذلك موجود، هل الموجود أو غير موجود؟ موجود، هذا خبر عن الله بأنه موجود. هنا فمثل هذه الكلمات إن كانت باب الخبر فلا بأس بشريطة ألا تتضمن معنى سيء. كلمة مهندس الكون الأعظم من باب الخبر أنا يعني أقول لعله لا بأس به، لكن باب الوصف أو الاسم عندي فيه نظر، ما يصح. طبعا باب الاسم لا شك لا يجوز، لكن باب الوصف عندي فيه نظر. والإنسان يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة يسلم، هذا الباب مزلة أقدام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.